بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا من باب الاستطراد في بيان معنى الحروف والفرق بين معنى الحرف وبين معنى الاسم، وذكرنا في الدرس السابق الفرق في ذلك، لكن على سبيل الاختصار نعيد الفرق حتى نطبق العبارة. قلنا بأن الرأي المشهور قبل صاحب الكفاية يقول: لأن الفرق بين معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء هو أن معنى الابتداء، مفهوم الابتداء، مرة نلحظه، عليكم السلام ورحمة الله، حالة قائمة بالطرفين، مرة نلحظه بما هو حالة قائمة بالطرفين مثل سرت من البصرة. ألاحظ الابتداء بما هو قائم بالسير والبصرة، بنحو ألحظ البصرة مبتدأ منه، فهذا الابتداء لم ألحظه بما هو هو. مرة نلحظه، عليكم السلام ورحمة الله، حالة قائمة بالطرفين، مرة نلحظه بما هو حالة قائمة بالطرفين مثل سرت من البصرة. ألاحظ الابتداء بما هو قائم بالسير والبصرة، بنحو ألحظ البصرة مبتدأ منه، فهذا الابتداء لم ألحظه بما هو هو بنفسه مستقلة، بما هو صفة، بما هو حالة، بما هو خصوصية قائمة بالسير والبصرة. ومرة ألحظ الابتداء بما هو هو أي مستقلا. فإذا لاحظت مفهوم الابتداء بما هو هو يعني مستقلا، هنا وضعت كلمة ابتداء، فكلمة ابتداء موضوعة لمفهوم الابتداء المقيد، هاي كلمة المقيد لا تنساها، مهمة هي هذه، المقيد باللحاظ الاستقلالي. وإذا لاحظته بما هو حال قائمة بالغير، هنا وضعت كلمة من، فكلمة من موضوعة لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الآلي. هكذا ذكر المشهور. ولكن الصحيح عند الآخوند هو أن كلمة من وكلمة ابتداء هما موضوعان لمعنى واحد وهو المفهوم الابتداء الكلي. هذا المعنى الكلي، هذا الابتداء الكلي، وضعت له كلمة من وكلمة ابتداء، فمعناهما إذن واحد.
وهو الابتداء الكلي، وهو مفهوم الابتداء الكلي. ولكن يختلفان في مقام الاستعمال. إيه؟ بمعنى أن الواضع قال إذا لاحظت في مقام الاستعمال مفهوم الابتداء مستقلا فقد وضعت كلمة ابتداء، لكن متى وضعت كلمة ابتداء؟ أكرر أينما لاحظنا مفهوم الابتداء في مقام الاستعمال مستقلا وضعت كلمة ابتداء، لكن لمن وضعت كلمة ابتداء؟ لذات هذا المفهوم، لا لمفهوم الابتداء زائد أو المقيد، كما كان يقول من مشهور، لا للابتداء المقيد بكونه ملحوظا مستقلا، لا لذات الابتداء وضعتها لذات مفهوم الابتداء. لكن الذي لوحظ في مقام الاستعمال فهذا اللحاظ من خصوصيات مقام الاستعمال، ليس قيدا في المعنى الذي وضع واستعمل فيه اللفظ خلافا للمشهور. ثم قال الواضع: واذا لاحظت مفهوم الابتداء ووضعت كلمة من لمفهوم الابتداء، متى وضعت كلمة من لمفهوم الابتداء؟ حينما يلحظ في مقام الاستعمال، حينما يلحظ ماذا؟ حالة قائمة بالطرفين، حينئذ وضعت كلمة، لكن وضعتها لأي شيء؟ لذات مفهوم الابتداء الكل، لا لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الحالي الاستقلالي. فاللحاظ ليس قيدا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه، وإنما هو خصوصية في مقام الاستعمال. يعني في مقام الاستعمال مرة الشخص يلحظ المعنى، يلحظ معنى الابتداء بهذا الشكل آلة، ومرة استقلال. فالآلية والاستقلالية لحاظان في مقام الاستعمال من دون أن يكون مقومين للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. ثم قال الآخر: وعلى هذا فلو استعمل شخص كلمة من بدل مكان الابتداء، أو كلمة ابتداء مكان كلمة من، يعني قال هكذا بدل أن يقول سرت من البصرة قال سرت ابتداء البصرة، هذا استعمل كلمة ابتداء مكان كلمة من، هذا الاستعمال حقيقي يكون أو مجازي على ضوء رأي الآخوند يكون حقيقي. لماذا؟ لأنه استعمال في المعنى الموضوع له، إذ المعنى الموضوع له في كلمة من وابتداء واحد ليس أمر، فما دام واحد إذن كلمة ابتداء هنا استعمل في ذلك المعنى الواحد الذي هو الموضوع له، فاستعمل في معنى الموضوع له، فلا يكون مجاز بل حقيقة. لكنه بلا وضع، من دون وضع، استعمال في المعنى الموضوع له من دون وضع، أقول مع مخالفة الواضع بالأحرى. ومثلنا فيما سبق، قلنا هذا نظير من جاءه ولد عزيز فقال في الليل وضعت له كلمة زيد، وفي النهار وضعت كلمة عمرو. فكلمة زيد وكلمة عمرو هما موضوعان لمعنى واحد لذات واحدة، ولكن بوضعين، وضعان والموضوع له ماذا؟ واحد. فإذا أراد شخص أن يؤذي هذا الأب ويخالف هذا الأب ويقول له أنت قلت في الليل وضعت كلمة زيد، أنا لا أستعمل كلمة عمرو في الليل، فأقول تعال يا عمرو في الليل، في الليل يقول له تعال يا عمرو، هذا كلمة عمرو استعمال في نفس هذه الذات الذات واحد المعنى الموضوع له هذه الذات، لكن من دون وضعين مع مخالفة الواضح فيكون الاستعمال مجازي حقيقي وليس ب هكذا أفاد الآخر. ثم قال قدس سره ومن هنا اتضح أيضا، ثم قال قدس سره ومن هنا اتضح أيضا أن المعنى في كلمة من وفي كلمة ابتداء إذن المعنى ماذا؟ قلنا إذن المعنى ماذا؟ واحد، وهو مفهوم الابتداء أو طبيعة الابتداء، أو سمه بالكل الطبيعي، أو سمه بالكل، أو سمه بالكل يعني الكل الطبيعي. ما هو معنى قرأنا في المنطق؟ الكل الطبيعي نفس الطبيعة يعبر عنها نفس الطبيعة. بما هي طبيعة؟ طبيعة الإنسان، طبيعة الشجر، طبيعة الحجر، طبيعة الكتاب، نفس الماهية، نفس الطبيعة، نفس الذات يعبر عنها بالكل. هاي كلمة كلي شويون يا أخي بل موهمة كذا، احذف كلمة كل الطبيعة. فمعناهما شيء واحد وهو الطبيعة، طبيعة الابتداء. ثم بعدين بعض الإضافات يقولها لا تستطيع أن أبينها من الخارج خوف أن يطول الوقت. لكن لحد الآن يا إخوان أقصى ما بينت دعوة الآخند، ولم أبين أدلة الآخند على دعواه. نحن قلنا في الدرس السابق هذا البحث مرة مفصلا في أوائل الكتاب في مبحث الوضع، وهذا إعادة له في الحقيقة استطرادية. ولذلك المعنى الحرفي يبينه قلنا الآخند في موردين من الكفاية، أولا هنا في مبحث الوضع وثانيا هنا في مبحث المجتمع. فالأدلة ماذا؟ يسوق نفس الأدلة التي ذكرها هناك يسوق هنا. يقول دليلنا على ما نقول، يعني دليلنا على أنه كلمة من وابتداء موضوع لمعنى واحد وهو الابتداء لا الابتداء المقيد. دليلنا أولا وثانيا، نذكر دليلين هنا. الدليل الأول نقول لو كان كلمة من موضوع للابتداء المقيد اللي حاضر الآية الذي يلزم منه أن تكون معاني الحروف، بالتالي ماذا؟ تكون جزئية، لأن اللي حاضر قلنا جزء من المعنى واللي حاضر جزئي، بينا في الدرس السابق اللي حاضر أمر ذهني عين الوجود الذهني، وال كل وجود لابد يكون متشخص بقاعدة الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. فإذا هذا بما أنه مقيد باللحاظ فيصير على الرأي المشهور ماذا؟ أمر جزئي. لو كان المعنى الحرف جزئي، معاني الحروف جزئية، يلزم نفس الكلام نقول في معاني الأسماء، نقول بأن كلمة ابتداء موضوع على الابتداء المقيد باللحاظ الاستقرار، فيلزم معاني الأسماء تصير ماذا؟ جزئية أيضا، مع أنهم لم يقولوا ذلك في الأسماء، لم يقل أحد معاني الأسماء جزئية. فكيف اللحاظ جعلوه قيدا في معنى الحرف ولم يجعلوه قيدا في معنى الاسم؟ إذا كان اللحاظ قيد في معنى الحرف ويصير جزء الحرف، قل ذلك أيضا في الأسماء، والقيد فيصير معنى الحرف اسم دائما جزء، مع أنهم لم يقولوا بذلك. هاي أولا. وثانيا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح هذا كله يا أخي، كان إعادة خلي أقول لك لما سبق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الدليل الثاني على أنه اللحاظ ليس قيد، نقول لو كان اللحاظ قيدا يلزم عدم إمكان الامتثال. لو قال لي الآمر المولى، لو قال لي سر من البصر، يلزم عدم إمكان الامتثال. لماذا؟ لأن كلمة من موضوع علما لأمر ذهني، وما هو؟ الابتداء المقيد باللحاظ آلي. فمعنى من شئ ذهن، وهو الابتداء المقيد باللحاظ الآلي. وبما أن هذا اللحاظ هذا المعنى الحرف لوحظ حالة في البصرة في المتعلق وفي السير فسوف يصير معنى سرت ومعنى البصرة أيضا أمر ذهني لأن لوحظ حالة قائمة معنى من لوحظ الذي هو أمر ذهني لوحظ حالة قائمة بالسير والبصرة فيصير السير والبصرة أيضا أمر ذهني فإذا أردت السير من الخارج في الخارج أسير من نقطة من نقاط البصرة يلزم أن لا يحصل انتفاخ لأن المأمور به هو السير المقيد بالأمر الذهني الذي لا وجود له في الخارج السير المقيد بالأمر الذهني لا وجود له في الخارج وهكذا البصرة لا وجود لها في الخارج لأن لوحظت متصفة بيما ومقيدة بيما بالأمر الذهني بما أنه قد حل فيها الأمر الذهني وهو الابتداء الذهني بس هذا التطويل هو ما نحتاجه في الحقيقة على أي حال تطويل يسمونه يمكن أن نقصر المسافة أنا إنما طولت لأن أخرج يطول الرجال نقول هكذا باختصار هذا باختصار نقول إذا كان معنى كلمة من هو الابتداء المقيد باللحاظ الذهني فإذا ابتدأت في السير من نقطة من النقاط الخارجية لا يحصل انتفاع لأن هذا الابتداء خارجي وكلمة من لم توضع للابتداء الخارج بل موضوع علما للابتداء المقيد باللحاظ فامتثال بهذا الابتداء لا هذا طريق أخطر يا أخي بعد ماكو حاجة نلاحظ السير ونلاحظ البصرة نقول السير صار ذهني والبصر صار ذهني على أي حال إيه بلي مولانا فهذا تقريبا بلي مولانا هذا تقريبا ثم يقول قدس سره في كلامه الأخير وبه ختام هذا البحث بحث المعنى الحرفي يقول إذا اتضح معاني الحروف ماذا كلية تصدق علينا على كثيرين يقول وبهذا يمكن أن نوقع الصلح بيننا وبين المشهور الذين قالوا جزئية نحن نصالح أنفسنا معهم مو أحسن نقول نحن قلنا كلية تصدق على كثيرين لماذا؟ لأن كلمة من موضوعة لذات الابتداء الكلي الصادق على كثيرين على هذا الابتداء من هذه النقطة على الابتداء من هذه النقطة الثانية من النقطة الثانية فهو في نفسه كل وهم قالوا جزئي جزئي بأي معنى جزئي؟ جزئي بأي معنى جزئي؟ يعني بمعنى في مقام الاستعمال مقام الاستعمال ننظر إلى كلمة في مقام الاستعمال في مقام الاستعمال لوحظ الابتداء بما هو حالة قائمة بالغير بهذا اللحاظ يصير الابتداء جزئي الذي ملحوظ في مقام الاستعمال هذا فهو جزئي لأن في مقام الاستعمال لوحظ بما هو حالة قائمة بالغير لكن كلي لأن كلمة من لم توضع لهذا الابتداء الذي زائد هذا اللحاظ إنما وضعت لذات الابتداء من دون هذا اللحاظ فإذا يقع الصلح بيننا وبين القوم والحمد لله كل المقدار انتهى أفهرسه بصورة عاجلة نقاط ماذا أهضمها الترتيب مع النقاط أحفظهن يا أخي النقطة الأولى الذي بيناها قلنا المشهور قالوا بأنه كلمة فرق بين اسم والحروف أن كلمة من موضوع للابتداء المقيد باللحاظ الآلي وكلمة ابتداء موضوع للابتداء الملحوظة ملحوظة مفهوم ابتداء ملحوظ باللحاظ الاستقلالي وعلى ضوء رأي المشهور يصير معاني الحروف جزئية لأن موضوع الابتداء المقيد باللحاظ الآلي بينما معاني الأسماء كلها على إعلان موضوع لذات الابتداء من دون اللحاظ الآخر رضوان الله عليه قال لا كلاهما موضوع لذات الابتداء فالمعاني واحدة وإذا استعملنا واحد مكان الآخر يكون استعمال في المعنى الموضوع له
لا يكون مجاز ولكن بغير وضع مع مخالفة للواضح. بل مولانا بل مولانا، ثم قال فالمعنى في كليهما هو الطبيعة، ودليلنا على ذلك يعني المعنى في كليهما الطبيعة يعني أمر كلي، لا أنه جزئي هنا وهناك كلي كما قال المشهور، لا بل في كليهما كلي وذات الطبيعة. ثم قال ودليلنا أمران، الأول لو كان لحاظ الآلي دخيلا في معنى الحرف فليكن لحاظ الاستقلال أيضا دخيل في معنى الاسم، فإذا معاني الأسماء أيضا تكون جزئية كمعاني الحروف. وثانيا نقول لو كان دخيل يلزم عدم إمكان الامتثال، لأن الابتداء المقيد باللحاظ لا يمكن لا وجود له في الخارج، فإذا لا وجود له في الخارج وقال لي القائل فر من البصرة وابتدأت من الخارج، هذا ليس هو الابتداء المأمور به، لأن الابتداء المأمور به هو الابتداء الذهني، فلا بد أن أخش وأدخل في الذهن وأسير ماذا؟ في الذهن. شو بعد يلزم؟ بل مولانا. ثم قال وبهذا يمكن التوفيق بيننا وبين المشهور والحمد لله طبق العبارة. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف. قلنا شنو اللي يجر الآخر إلى أحمد عم نحكي بالمشتاق، شو ما أدري فد مرة دخلنا وين بالحروف، هاي شلون يصير؟ ما تقول لي ها ما يا أخي، يقول استطراد في استطراد، استطراد في استطراد، لأنه إحنا درسنا السابق كان الفعل يدل على الزمان أم لا، هذا كان استطراد، استطراد كان وجه الاستطراد ماذا كان؟ وجه الاستطراد ماذا كان؟ أنه إحنا في السابق قلنا الحرف ليس بمشتاق لأن ما يدل على الذات، بعدين صار بناءنا نقول إزاحة وشبهة، شبهة وإزاحة أدري شنو، ونبين ما في قلبنا، نقول على أنه ترى يا بس إحنا ما دام ذكرنا كلمة حرف ليس بمشتاق فلنقل من باب الاستطراد والكلام جو الكلام أن الفعل، ما دمنا قلنا أن الفعل ليس بمشتاق فلنقل بأن الفعل لا يدل على الزمان، هذا بحث دلالة الفعل على الزمان عدم لازم كان استطرادي. إذا لحد الآن كم قسم من أقسام الكلمة ذكرنا؟ اسم المشتق ذكرنا، المشتقات يا اسم، وذكرنا الفعل ما شوي حكينا عنه أنه لا يدل على الزمان وليس بمشتق، فخلنا الحرف، هل أنا ما كنت أتكلم شوي حروف حتى يصير ماذا؟ استطراد زائد استطراد، وحتى يعم الاستطراد حتى يصير هذا الاستطراد عام ليس مختص بالفعل بل شامل ماذا؟ للحرف أيضا. ثم لا بأس، أنا هذا إنما بينته حتى العبارة أريد أن تتضح هاي العبارة التفت لها، مو بعدين تقول شنو معناها شلون، لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم. فرق بين معاني الاسم، معنى الحرف عن الاسم ماذا؟ هل كما قال المشهور وكما نقول أما عدد الحرف لكن نبينه بما يناسب المقام، لا تطويل يا أخي كبير، إيه هذا لا يناسب المقام التطويل، ولا طولت كثيرا هما. طب لا بأس بصرف الكلام لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام، في تمام أقسام الكلمة حتى ماذا؟ يعم ال... هو كان بحثنا في الفعل استطرادي، الآن ما تماذا استطرادي؟ لأجل أن يضطرد هذا الاستطراد، يضطرد يعني شنو يضطرد؟ يعم هاي لأجل الاضطراد يعني لأجل العمومية، اضطراد هنا بمعنى العمومية يعني لأجل العمومية في الاستطراد حتى يعم استطراد جميع أقسام الكلمة. بل فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام، شي يقولون المشهور، المشهور شي يقولون في الفرق بين الحرف وبين الاسم، يقولون إن الحرف ما دل على معنى في غيره، ظاهر هذا التعبير هم هيك يقولون أن لحاظ الآلية مأخوذ كجزء من بلي كجزء من معنى الحرف، يعني يقولون ما دل على معنى يعني كلمة من تدل على معنى الابتداء لكن في غيره يعني الملحوظ بلي 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 كحالة قائمة بالغير. فظاهر هذا التعبير أن اللحاظ الآلي قيد من معنى الحرف، بل مولانا هيك يقولون، وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد صاحب الكفاية. يا أخي أكو عدة فوائد، ما أدري 10 فوائد ما أدري شنو شقد، فائدة في بحث المشتق، فائدة ما أدري وين في الواضع، فائدة أي كم فائدة في بعض المباحث المهمة، عند فوائد مطبوعة يا أخي ماذا هذه الفوائد بعنوان ماذا؟ الفوائد، فوائد ما أدري 10 أو أكثر أو أقل، بل موجودة الآن في الأسواق وهذا قديما وجديدا لعله مطبوعة. على أي حال وقد بيناه في فوائدنا 10، بينا الرأي المشهور، أوضحنا ماذا؟ الرأي المشهوري بلي بما لا مزيد عليه، يعني توضيحا زائدا لا مزيد عليه. طب إلا أنك عرفت، وين عرفت؟ في مبحث الوضع، فيما تقدم في مبحث عدم الفرق. احنا ضد المشهور، عدم الفرق بينه، يعني بين معنى الحرف وبين الاسم، بحسب المعنى ماكو فرق، وأنه فيهما، هذا رأينا، حط التفسير هذا لعدم الفرق. لم يلحظ فيه يعني في المعنى الاستقلالية بالمفهومية، ولا عدم الاستقلال بالمفهومية. لا تقول على أنه الاسم موضوع للمفهوم الذي لوحظ مستقلا، وهناك موضوع للمفهوم الذي لم يلحظ مستقلا. لا، شنو الفرق بين الاسم والحرف؟ وإنما الفرق هو أنه وضع، يا وضع الحرف، الحرف يا أخي، هو أن الحرف وضع ليستعمل وأريده. قلنا كثير ما الآخر يستعمل ماضي بدل ماذا؟ المضارع. يحب يا أخي هذا الشيء. على أي حال، هو أنه يعني الحرف وضع ليستعمل، لكن يستعمل ماذا؟ والحال، واو حالية يقول، والحال أريد منه، يعني من ذلك الابتداء. شلون أريد من هذا؟ واو قلنا حالية، أريد من ذلك ابتداء حالة لغيره، أردنا بما هو حالة لغيره. حالة يعني شنو؟ يعني هو بما هو في الغير، قائم بالغير، يعني بحيث لاحظنا البصر مبتدأ منها، هذا وين الحرف؟ أما الاسم لا، ووضع غير الحرف، لكن ما يقول اسم، يقول غير الحرف، نفس الشيء، ليستعمل وأريد، يستعمل في واو حالية، يعني في حال كوني أريد منه، يعني من هذا المعنى، من معنى الابتداء، من مفهوم الابتداء، معناه بما هو هو، يعني مستقلا، مو بما هو حال قائم بالغير، بما هو هو يعني بما هو مستقلا. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهوم وعدم الاستقلال بالمفهوم إنما اعتبر من خصوصيات من صار جانب الاستعمال، لا في المستعمل فيه، يعني المستعمل فيه هو المعنى، لا في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، ليكون بينهما تفاوت، بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى. لا مولانا، لا 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 لا، هذا هذا الاستقلال الآلي من حالات الاستعمال. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي، قلنا لو استعمل واحد كلمة من بدل ابتداء، ابتداء بدل كلمة، على رأي الآخر هذا استعمل في المعنى الموضوع له، لكن من غير وضع، مع مخالفة الواضع. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي، يعني في مكان من، أو لفظ من استعملناه في المعنى الاستقلالي، يعني في مكان ابتداء، لما كان مجازا، ما يكون هذا استعمال مجازي، راح يجيك حطف تفسير، يعني واستعمالا للمعنى في غير ما وضع له، لا 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 لا، بل هو استعمال في المعنى الموضوع له، كما مثلت تماما ديما بزيد وعمر وليل ونهار وما أدري شنو، لما كان مجازا واستعمالا للمعنى في غير ما وضع له، لا بل استعمال في المعنى الموضوع له، وإن كان بغير ما وضع له، يعني بغير النحو الذي وضع له للمعنى، هو وضع على، بل استعمالك بغير النحو الذي وضع، بل خالفت الواضع النحو الواضع وكذا، بغير ما وضع له، يعني بغير النحو الذي وضع له. إذن فالمعنى في كليهما في نفسه على رأينا خلاف المشهور. مشهور يقولون معنى الحروف جزء، معنى الاسم كلي، بل ولكن نحن نقول المعنى في كليهما هو الطبيعي، طبيعة الابتداء، الكل الطبيعي الكلي، معنى في كليهما كلي كلي كلي، هذا نركز عليه. فالمعنى في كليهما، يعني في الأسماء وفي الحروف، في نفسه كلي طبيعي، قلنا كل الطبيعة ونفس الطبيعة بما هي طبيعي، يعبر عنها كل طبيعي، ها هو الطبيعي، يصدق عليه من على كثيرين، موضوع للكل. بلي لما في مقام الاستعمال لاحظنا هذا التفت لي شلون حتى العبارة أريد أطبق لك إياها. بلي هذا معنى الابتداء الكلي، لما لاحظنا في مقام الاستعمال بما هو حال المن، واللحظ ما حال غير، واللحظ ماذا؟ وجود الذهني أمر جزئي، يعني اللحظ قلنا أمر ماذا؟ هو نفس الوجود الذهني، نعبر عنه ماذا؟ باللحظ. فلما لاحظنا هذا الابتداء بما هو حاله صار امرا ذهنيا مقيد بامر ذهني، لكن هالتقيد لا في ذات المعنى، في مقام الاستعمال، فبلحاظ مقام الاستعمال يصير الابتداء ماذا؟ ليس طبيعي، وانما يصير امر ذهني، لانه لوحظ بما هو حاله، لذلك قال ومقيدا باللحاظ الاستقلالي او الالي، لكن هذا اللحاظ في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال اللحظه استقلالا مره معنى الابتداء ومره الي، يصير معنى الابتداء ماذا؟ يصير المعنى ماذا؟ كل عقلي، يعني لأنه صار مقيد بأمر عقلي باللحاظ، لكن في مقام الاستعمال. لا بما أنه مقيد ماذا؟
أقول كلمة ماذا كل عقلي، هذه من مصطلحات الآخر استعمال في غير المعنى المصطلح، لأنه في المنطق الكل العقلي عليه من يطلق، لأنه لاحظنا في مقام الاستعمال لوحظ هذا المعنى الكلي مرة آلة بنحو الآلي مرة بنحو الاستقلالية.
بلي لوحظ مقيدا بأمر ذهني في مقام الاستعمال، فبهذا الاعتبار سمي كل عقلي أو كل ذهني خلاف المصطلح. بلي مولانا،
وإن كان بالأحرى نقدر نسميه جزئي ذهني،
لا
كل ذهني جزئي. ليش بالأحرى؟ لأن اللحاظ بما أنه ماذا جزئي، لأن اللحاظ وجود ذهني، وكل وجود قلنا ماذا ما لم يتشخص لا يحصل، فدائما اللحاظ أمر ماذا متشخص وجزئي، فيلزم هذا الابتداء الذي لاحظناه بما هو حاله يلزم أن ماذا يكون، بما أنه مقيد بالجزئي ماذا يلزم أن يكون جزئي، فجزئي ذهني، فتجزئي ذهني هم تقدر تقول هم صحيح هذا الأبد. لذلك هو يقول وإن كان بملاحظتي أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، وإن كان، يا هو إن كان هذا معنى الحرف أو معنى العشب اثنيناتي بعد ما يفرق، بملاحظة يعني شنو؟ بسبب شيل بملاحظة خلي بسبب أن لحاظه لها علم ترجع لحاظ المعنى، ما نقول لاحظت الابتداء، لحاظ الابتداء وجود الابتداء ذهن، لاحظت الابتداء لما نقول لاحظت هذا الشيء أو إلحظ الشيء الفلان، لحاظه يعني وجود الذهن، وجود الشيء في الذهن هو عبارة أخرى عن لحاظ ذلك الشيء.
وإن كان هذا معنى الابتداء بسبب أن لحاظه يعني لحاظ الابتداء
عبارة أخرى عن وجوده ذهنيا، بهذا الاعتبار كان
جزئيا ذهنيا، فهذا كان يصير متصل بإن كان، ولا يخفى ما في العبارة من الركاك والجمع بين الكانتين، وإن كان كان على أي حال. بل وإن كان جزء بملاحظة أن لحاظ وجود ذهنيا، بل جزئيا ذهنيا يعني نفس البلي معنى منه معنى الابتداء يصير ماذا جزء ذهني، لنقول كلي. ليش يصير جزء ذهني؟ فإن ليش اللحاظ وجود ذهني والوجود الذهني جزئي؟ يقول فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان ذلك الشيء ماذا موجود بالوجود الذهني، هذا من التشخص من خصائص الوجود الذهني أو الخارجي، لا فقط من خصائص الوجود. بلي مولانا بلي، على أي حال فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام. شكوش وقع من الأعلام، يقول خلطة اشتبه عجيب، شلون حصل منهم خلط، شلون حصل منهم اشتباه، جعلوا اللحاظ الذي هو من خصوصيات مقام الاستعمال جعلوه قيدا للمعنى الموضوع له أو المستعمل. شبه يا أخي فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه، شلون؟ وتوهم، هذا بيان للخلط والاشتباه، وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في باب الحروف، بل خاصا قالوا المستعمل فيه أو المعنى الموضوع له خاص، لأنه كلمة من موضوعة أو مستعملة للابتداء الجزئي المقيد باللحاظ، بخلاف ما عدا الحروف قالوا لا عام ما عدا يعني الأسماء. وليت شعري الآن يشرع ماذا في الردين، الآن يشرع في الردين، هذا لحد الآن كله كان في بيان الدعوة، الآن يشرع في الردين. الرد الأول يقول إذا كان دخيل لحاظ الآلية فليكن لحاظ الاستقلالية دخيل، فيكون المعنى جزئي في الحروف وفي الأسماء، لماذا تقول المعنى جزئي فقط في الحروف؟ وليت شعري، شعري بمعنى علمي، وليت علمي إن كان قصده الآلية فيها يعني في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه يعني في الاسم موجبا له يعني علما لكون المعنى جزئيا. ليش؟ لابد تجيب، مو لابد إلك جواب، مو لابد تجيب تقول شيخنا لحاظ الاستقلالية ليس قيدا في المعنى الموضوع له مستعمل فيه، وإنما هو من خصوصيات الاستعمال. أقول قل في الآلية أيضا لحاظ الآلية ذلك أيضا، نعم قل وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه، وهل يكون يعني وهل السبب
وهل يكون ذلك ياه ذلك؟ يعني أنه ماذا معنى الحروف ليس بجزئي ومعنى الأسماء ليس بجزئي وإنما هو كلي؟ هل يكون ذلك؟ هل يكون بل معاني الأسماء كلية وليست ماذا بجزئية إلا غير من هذه الجهة لكون هذا قصد الاستقلالية ليس ما يعتبر بالموضوع له ولا بالمعنى المستعمل بل في الاستعمال مثل الاستعمال وإذا هيك فلما لا يكون فيها يعني في الحروف كذلك؟ هم نقول هذا لحد من قيود الاستعمال. الرد الثاني على المشروع كيف؟ كيف نقول لحاظ الآلية دخيل في معنى المستعمل فيه والموضوع؟ وقلنا يلزم عدم إمكان الامتثال لأن المأمور به راح يصير هو الابتداء المقيد باللحاظ الآلي والابتداء المقيد باللحاظ الآلي لا ليس له وجود في الخارج. وهكذا يلزم البصرة قلنا ليس لها وجود والثير ليس له وجود أيضا لأن الابتداء هذا الذهني لوحظة حالة قام بالسير والبصرة فالسير والبصرة ما نم وجود في الخارج فإذا ما نم امتثال يعني ما يمكن. كيف يعني كيف نقول على أن اللحاظ الآلي دخيل في معنى الحرف وإلا لزمه أن تكون معاني المتعلقات غير المتعلقات شنو هي؟ هي البصرة والسير لأنها متعلقات علما لمعنى الحرف لأن معنى الحرف متعلق حالة متعلقة خصوصية متعلقة ديما بالطرفين بالسير وبصرة فالمتعلقات ماذا؟ معاني المتعلقات يعني معاني السير والبصرة يلزم أن لا تكون منطبقة على الجزئيات الخارجية على البصرة الخارجية وعلى السير الخارجي لكونها على هذا كليات عقلية لكونها يعني لكون معاني المتعلقات السير والبصرة على هذا يعني على أساس كون معنى الحرف مقيد باللحاء كليات راح تصير عقلية والكل العقل وقلنا هذا كل عقلي هذا من مصطلحات الآخوند هذا هم أكرر هنا هذا الاستعمال ليس بصحيح على خلاف المصطلح أنا أطلق على كل عقلي بما أنه مقيد بأمر عقلي أسمى كل عقلي على خلاف المصطلح والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن فالسيرو قاعد يطبق والبصرة والكوفة هاي معاني متعلقة هي سرت من البصرة إلى الكوفة لا ذكر تصدق على السير والبصرة والكوفة ليش؟ لتقيدها بما بالابتداء المقيد باللحاظ الذهني بما اعتبر بما ما اسم موصول يعني بالذي من هو الذي يعني بالابتداء والانتهاء الذي اعتبر فيه ماذا في هذا الابتداء والانتهاء لحاظ الآلية والاستقلالية اعتبر فيه الأمر الذهني اعتبر فيه القصد قصد يعني شنو اللحاظ بلي مولانا الذي هو أمر ذهني فتصير عقلية هذا السير والبصر والكوفة فيستحيل انطباقه على الأمور الخارجية معناه امتثال جزمني يتحقق ثم قلنا في الأخير إيش قال وقع الصلح بحمد الله وبما حققناه شنو الذي حققناه أن قصد الآلي والاستقلالية خصائص للاستعمال وأما المستعمل فيه فهو ماذا ذات المعنى الكلي يوفق يا مولانا بين جزئية المعنى الحرفي التي قال بها المشهور بل الاسمي إذا المعنى الحرفي جزئي يكون الاسم ما كذا ما كبر قلنا يوفق بين جزئية المعنى الحرفي وبين من وبين الصدق على الكثيرين وبين الكلية الذي بلي نجدها بالوجدان أم نجدها بالوجدان أم إحنا نقول بيها إحنا نقول بيها واضح ونجدها بالوجدان إذا واحد قال له السير من البصرة فالسير من أي نقطة ماذا في الخارج يقع به الامتثال يصدق على كثيرين لا إلا من نقطة معينة من أي نقطة يريد يصير يحصل امتثال فهو كلي يوفق بين جزئية المعنى وبين الصدق على كثيرين كيف يوفق هكذا وأن الجزئية بأي اعتبار نقول معاني الحروف جزئية معنى الحرف جزئي باعتبار في مقام الاستعمال لاحظنا بما هو آلي باعتبار تقيد المعنى باللحاظ لكن يا أبوين في موارد الاستعمال في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا عند الاستعمال على نحو الآلي أو الاستقلالي نلحظ هو ماذا في مقام الاستعمال آلي أو استقلالي هذا المعنى فهيك يعني جزء بهذا المعنى وكلية نقول كلي لأنه في مقام الوضع أو في مقام المستعمل فيه المستعمل فيه والموضوع له هو ذات المعنى والكلية بلحاظ نفس المعنى لا المعنى يعني زائد اللحاظ ومن نقطة ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال يقول الآخر رضوان الله عليه على أي حال الإشكال إذا كان يأتي في الحروف فهو يأتي ماذا في الحقيقة في الأسماء يعني إذا كان في الحرف نقول اللحاظ قيد فيلزم معنى الحرف جزئي ولا يمكن امتثال يلزم في الأسماء كذلك والجواب في كليهما واحد
نقول هنا اللحاظ ليس بقيد وإنما هو من خصائص الاستعمال هناك كذلك. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع، لا الإشكال، لا أصل الإشكال ولا أصل إشكال الجزئية وعدم إمكان الامتثال لا يختص بالحروف، وهكذا الجواب الذي نجيب به أيضا لا يختص بالحروف، عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعم غير الحرف وهو ماذا؟ الاسم. فتأمل في المقام مولانا فإنه دقيق ومزال للأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام في بعض الأمور ما أدري رقم ايش قد استا الذي بين ماذا معاني الحروف في الأمور التي ذكرها. احنا الآن في أمر ما أدري المشتق ما أدري الثاني عشر ما أدري شنو الثاني عشر الثالث عشر ايه هتشي هو ذلك المعنى الحرفي ذكره ماذا في أمر رقم ما أدري ايش قد اثنين ثلاثة ايه انا همات ما أدري استا راجع وبعدين نشوف السلات راجع زين شياب. إذا سبق بعض الكلام في بعض الأمور المتقدمة ما هذا التطويل؟ ما هذه الإعادة؟ يقول بلي مولانا والإعادة مع ذلك، مع ذلك يعني ماذا مع ذلك؟ يعني مع أنه قد سبق في بعض الأمور المتقدمة بعض الكلام ليش هاي الإعادة؟ مبتدأ والإعادة، والإعادة مبتدأ خبرها وين؟ لما فيها من الفائدة والإفادة، لأنها ماذا؟ فيها فائدة وإفادة إليكم على أي حال. فائدة وإفادة هنا بحسب ظاهر ما نقول معناه واحد، طبعا ما نقول ماذا معناه اثنين وش بحسب على أي حال. فافهم يا أخي لعل الأمر بالفهم ماذا إشارة إلى أنه ما أدري في الدرس السابق ذكرني ولا أنه بناء على رأي الآخوند يلزم من استعمل كلمة من بدل كلمة ابتداء. فهكذا قال ابتداء سيري البصرة، ما هو الصحيح شي يكون يقول، هو لم يقل ابتداء سيري وإنما اش قال من سيري، من سيري البصرة من سيري. على رأي الآخر يكون هذا الاستعمال صحيح لأن الاستعمال في المعنى الموضوع له. إذا كان المعنى الموضوع له واحد غاية الأمر فيه مخالفة للواضح يلزم أن يكون هذا الاستعمال صحيح، من قبيل مسألة زيد وعمر في الليل وفي النهار. إذا خالفت الأب فاستعملت كلمة زيد بدل كلمة عمر أو بالعكس استعمال صحيح غاية الأمر مع مخالفة الواضع. هنا أيضا يلزم ذلك مع أننا نجد بالوجدان أن أصل الاستعمال غلط في غلط في غلط غلط الاستعمال. إذا واحد إذا قال على أنه من سيري الكوفة دال ما يقول ابتداء سيري الكوفة يقول من سيري نضحك عليه يقول إيش قاعد تقول أنت شنو ما تعرف تتكلم. سيتبين أن ذات المعنى ليس واحد، لو كان ذات المعنى واحد يلزم. فلعله إشارة إلى هذا الإشكال كلمة إفهم، ولعله إلى أمور أخرى خوف الإطالة. أنا أقتصر على هذا المقدار. رابعها إن اختلافه هذا يا أخي رابعها رابع من؟ رابع من مجنة الكلام في بحث المشتاق ينبغي أن نقدم له أمور. أمر الأول ما معنى كلمة المشتاق؟ الأمر الثاني بينا بي ما أدري خروج المصادر والأفعال. أمر الثالث ما أدري شنو بينا بي. أمر الرابع هذا الذي نريد نقوله وتقدم بيناهم سابقا، سابقا اذكرنا لم يبقى عندنا إلا التطبيق. قلنا لرب قائل يقول في الأبحاث السابقة بيّن أنه ينبغي إخراج كلمة نجار بعد شنو قلنا من شار بعد شنو قلنا مجتهد وهكذا ما أدري بعد شنو. هذه ينبغي أن تخرج من محل الكلام بلا إشكال موضوع علما. قد يقول القائل بلا إشكال موضوع علما موضوع للأعم، لأن النجار إذا نام ولم يشتغل بالنجارة يصدق عليه نجار حقيقة. نقول النجار نائم. وهكذا كلمة مجتهد، إذا نام المجتهد أو كان يأكل الطعام أو يمشي في الأسواق. الآن بالفعل ما مشغول بالاجتهاد، ليس مشغول بالمبدأ بالفعل، مع ذلك يصدق عليه مجتهد. فهذا دليل أنه موضوع للأعم، فهذه لابد وأن تكون موضوع للأعم جزما لا كلام في أنه موضوع للأعم، فينبغي خروج عن محل الكلام والنزاع لأنه متفق على أنه موضوع للأعم. هذه كانت شبهة
استعرضناها فيما سبق.
وماذا كان الجواب في مقام الجواب؟ هكذا ذكرنا، قلنا على أنه المبدأ مرة يلحظ بنحو الفعلية، ومرة يلحظ بنحو الملك، ومرة يلحظ بنحو الصنع، وهكذا. ففي مثل الضارب المبدأ ما هو؟ هو الضرب لكن بنحو الفعلية،
يعني من كان يضرب بالفعل هذا يقال متلبس بالمبدأ، وإذا انتهى الضرب يقال انقضى التلبس، فحين انقضاء التلبس يأتي النداء. هل كلمة ضارب تصدق عليه الآن حقيقة أم لا؟
وأما في كلمة ماذا؟ مجتهد.
في كلمة مجتهد المبدأ هو الاجتهاد، لكن أي اجتهاد؟ الاجتهاد بنحو الملك.
فما دامت الملكة موجودة فهو ماذا؟
متلبس بالمبدأ بالفعل، متلبس لا أنه انقضى أو لا، متلبس.
وإن كان بعده، وإن كان هو
قد اجتهد بالأمس
واستنبط حكما شرعيا بالأمس، في هذا اليوم مثلا ليس بمشغول بالاستنباط، لكن مع ذلك هو متلبس بالفعل، لأن المبدأ والملكة، والملكة الآن موجود.
بل أفرض حتى إذا لم يستنبط ولا حكما واحدا، مع ذلك نقول له متلبس، لأن المبدأ لوحظ بنحو الملك.
نعم، متى ينقض التلبس؟
نعم، متى؟ إذا زالت الملكة ينقضي، فحينئذ يأتي النزاع، فيقول فيقال إذا زالت الملكة عنه الآن مجتهد يصدق عليه أم لا؟ وضعت كلمة مجتهد له أم لا؟
وهكذا في من؟ في النجار. النجار ما دام هذه الحرفة موجودة له، وإن كان أمس هو اشتغل بالنجارة في هذا اليوم نائم مثلا أو يأكل، لكن الآن هو متلبس بالفعل بالنجارة بهذه الملكة، أو بعده أصلا لم يشتغل بالنجارة، لكن ما دام هالحرفة
شاهد دكانا محلا له، وضع قطعة عليه، قال من أراد النجارة فليأتي هنا فإني قد اتخذت النجارة صنع، الآن يقال متلبس، وإن كان بعده هو لم يشتغل بالنجارة بل
فالخلاص. وإنما ينقض التلبس متى؟
حينما يعلن أني بلي هذا العمل تركته، سوف أشتغل بمن؟ بعمل ثاني، حينئذ يقال انقضى التلبس. فالخلاصة يا إخوان، هذا الذي نريد أن نقوله، عطلنا الكلام. اختلاف المشتقات بهذا الشكل، مرة يلحظ بنحو الفعلية، مرة بنحو الملكة، مرة بنحو الحرفة، هذا ليس معناه خروج بعضها عن محل النزاع ونقول بأن هذا البعض مثل النجار ومش الموضوع للأعان، لا، هذا لا يوجب اختلاف في نقطة النزاع. نقطة النزاع أنه بعد انقضاء التلبس
هل المشتق موضوع أو ليس موضوع لتلك الذات التي انقضى عنها التلبس، هذه نقطة النزاع.
وهذه نقطة النزاع يمكن أن تأتي في الجميع. غاية الأمر انقضاء التلبس يختلف،
ففي الضارب متى ينقض التلبس؟
إذا بالفعل لم يضرب انقضى الضرب عنه بالفعل، وفي المجتهد إذا زالت الملكة، وفي النجار إذا زالت الحرفة، وهكذا. فالاختلاف بينها ليس اختلافا في أصل نقطة النزاع، وإنما هو اختلاف فيما في زمن انقضاء التلبس. هناك التلبس ينقضي إذا انقضى الضرب بالفعل، وهنا التلبس ينقضي إذا انقضت
وزالت الملكة أو زالت الحرفة أو زال ذلك الشيء الآخر.
طبق العبارة. رابعها، إن اختلاف المشتقات في المبادئ، يعني شلون اختلاف المشتقات في المبادئ؟ هو قاعد يفسر، هو يفسر، عطوا تفسير. وكون المبدأ في بعضها حرفة، في بعض المبادئ مأخوذ بنحو الحرفة، مثل من قلنا حرفة وصناعة، عطوا التفسير، مثل النجار. وفي بعضها قوة وملكة مثل مجتهد شاعر وهكذا، وفي بعضها فعليا مثل من ضارب آكل نائم وهكذا. هذا اختلاف في المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا. هذا ليس معنى أنه تختلف في الدلالة، هيئتها تختلف في الدلالة، بحيث نقول على أنه هيئة ضارب موضوع للمتلبس بالضرب فعلا، أما هيئة مجتهد أو هيئة نجار موضوع حتى لمن انقضى عنه التلبس. لا 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 لا, لا. في دلالة ماذا؟ في دلالة الهيئة الاختلاف، بل كلاهما مثلا نقول موضوع الجميع موضوع للمتلبس بالفعل. غاية الأمر التلبس يختلف باختلاف مبادئ، فالاختلاف في دلالة بحسب الهيئة ولا تفاوتا في الجهة المبحوثة، الجهة المبحوثة يعني، والاختلاف بين أي ولا تفاوتا عطف عليه من على اختلافه، يعني لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوثة. الجهة المبحوثة عنها شنو؟ بعد انقضاء التلبس هل كلمة مشت هل المشتق موضوع لهذه الذات أم لا؟ هذه الجهة المبحوث عنها هي عامة في الجميع. غاية الأمر وقت انقضاء التلبس يختلف اختلاف المبادئ كما لا يخفى. غاية الأمر هذا الذي نركز عليه أنه يختلف التلبس بالمبدأ في المضي أو الحال، هذا الاختلاف هنا. متلبس في الحال متى يقال؟ متلبس في الحال في المجتهد متى يقال متلبس في الحال؟ ما دامت ملكة الاجتهاد موجود، وإن كان نائم يأكل يشرب. متلبس في الماضي متى يقال؟ إذا زالت الملكة عنه، إذا زالت الملكة فيكون هو قاعد يوضح أنه يختلف التلبس في الماضي أو الحال. فيكون التلبس بالمبدئي به بالمبدأ فعلا، تلبس فعلي يكون لو أخذ حرفة أو ملكة، لو أخذ الاجتهاد بنحو الحرفة أو الملكة وهكذا النجار بنحو الحرفة والملكة، لو أخذت فتلبس فعلي. ولو لم الآن ما مشغوله بالنجارة ولا بالاجتهاد، لا لا لا، ولو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه، أصل بالفعل بعد لم يستمت ولا حكم واحد، أو انقضى عنه يعني معناه على أنه أمس اجتهده اليوم مشغول بالأكل أو بالنوم، مع ذلك يصدقه متلبس بالمبدأ بالفعل. ليش؟ المبدأ أخذ بنحو الملك، فهذا تلبس فعلي يصير وإن كان هو أمس اجتهد أو غد يجتهد، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ بالفعليا. يقول بينما لو أخذ فعليا التلبس كما في الضارب، أخذ المبدأ فعليا، فيكون مما مضى أو مما يأتي، يعني إذا يضرب غد مما يأتي، أو إذا ضرب أمس هذا يقول مما يأتي. أما في المجتهد إذا يجتهد غد لا، هذا متلبس بالفعل، إذا اجتهد أمس هذا أم مجتهد أم متلبس بالفعل. ليش؟ المبدأ أخذ بنحو الملك، والملكة بالفعل موجودة، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا عليه. فلا يتفاوت فيها يعني في الجهة المبحوث عنها، في الجهة المبحوث عنها أنحاء التلبسات، يعني عطف تفسير راح يجيك، وأنواع التعلقات عطف تفسير عليه من عن أنحاء التلبسات، نفس الشيء المقصود. كما أشرنا إليه، وين أشرنا؟ ما أدري، قبل درسين في أول ماذا مباحث المشتق ماذا أشرنا إلى ذلك وبينا، والحمد لله رب العالمين إلى يوم السبت إن شاء الله.